بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أخذنا بعض المقدمة وأخذنا بيتين من هذه المنظومة. الحمد لله المعيد المبدي ومعطي النوال كل من يستجدي، مثبت الأحكام بالأصول، معين من يصبر إلى الوصول. وهنا قول مثبت الأحكام، هذا من براعة الاستهلال، يسمونها في البلاغة براعة الاستهلال، وهو تقديم المقدمة أو تضمين المقدمة موضوع الكتاب، تضمين المقدمة موضوع الكتاب، فالكتاب أصلا في الأحكام. قال: ثم الصلاة مع سلام قد أتم على الذي أعطي جوامع الكلم. أنا صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم باب التبرك بالصلاة، وقد جاءت الأحاديث أنها في أكثر من شيء، ومن ذلك في الدعاء وفي أيضا الكتابة. وقد درج العلماء على ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب وفي الكتاب أيضا، ولأنها مقارنة للحمد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب أيضا أو يقول أيضا صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كانت عليهم تيرة. قال محمد المبعوث: رحمة الورى وخير هاد لجميع من درى. رحمة الورى، الورى هم الناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وخير هاد لجميع من درى، فالله عز وجل بعثه هاديا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال: وبعد، فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيه آخرة. العلم واسع، بحور، وكما قال الله عز وجل: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. مع سعة هذا العلم، فإن الإنسان مهما بلغ مبلغا في العلم فهو ما أوتي إلا قليلا، فالعلم واسع وبحر. لن يبلغ الكادح، الكادح أي العامل أو المجتهد فيه آخرة، وكما قال بعض الشعراء: ما حوى العلم جميع أحد، ما حوى العلم جميع أحد، لا ولو ما رسه ألف سنة. أنا لو أعطي من عمره ألف سنة وهو في العلم لما حوى جميع العلم. ولهذا الأئمة هؤلاء مع سعة علمهم وسعة اطلاعهم، إلا أنه يفوتهم الشيء بعد الشيء، يفوتهم أشياء من دين الله عز وجل، فليس هناك أحد جمع العلم كله. قال: لكن في أصوله تسهيلا لنيله فاحرص تجد سبيلا. لكن في أصوله تسهيلا لمعرفة الأحكام، تسهيلا لمعرفة الأحكام لنيله فاحرص تجد سبيلا، لنيل الفقه. فإذا حرصت على التفقه في دين الله عز وجل وفقك الله ويسر لك هذا العلم: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالقرآن وأيضا كذلك غيره من الأحكام التي تؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا تجد من يطلب العلم ويستمر فيه ويجتهد يبلغ مبلغا عظيما في العلم، وكلما اجتهد الإنسان في العلم كلما تحصل على أكثر علما، ولا يشبع العلم ولا يشبع طالب العلم من العلم، ولا أيضا كذلك يصل إلى مرحلة لا يحتاج إلى علم، ليس هذا موجود. ولهذا قيل لابن المبارك: إلى متى وأنت تطلب العلم؟ قال: لعل الحديث الذي يدخلني الجنة ويباعدني عن النار لم أسمعه بعد. وقيل للإمام أحمد رحمه الله: إلى متى وأنت تطلب العلم؟ قال: من المحبرة إلى المقبرة، أنا ما سأفك هذه المحبرة حتى أموت. أنا المراد أنه لا يشبع الإنسان من طلب العلم، ما يقطعه عن العلم إلا الموت، ما يقطعه عن العلم إلا الموت. فلهذا طالب العلم مهما بلغ ولو كان عالما فهو يحتاج إلى العلم. الآن تجد مثلا إنسان عالم ومطلع لكن يفوته شيء من العلم، هذا الشيخ الألباني مثلا في عصرنا أنا بلغ مبلغا عظيما في العلم والاطلاع، حتى قال الشيخ الألباني شيخنا ربيع حفظه الله قال: ما رأيت أحدا اطلع اطلاعه في هذا العصر بل ولا في أزمان، قال بل ولا ابن حجر ولا ابن تيمية أنا في اطلاعي في علم الحديث. فلكن يفوته أشياء، تفوته أشياء، ولا أحيانا بعض الأشياء لا اطلع عليها، مع أنه في ذلك الوقت الكتب ليست متوفرة مثل الآن. الآن الحمد لله الكتب ما من كتاب إلا وتجده متوفر، وبذلت المملكة أرض معنا بلاد الحرمين بذلت جهدا عظيما في إخراج الكتب. أنا تشتري الكتب من بعض المكتبات الكبيرة تنسخها وتطبعها، وهذا جهد عظيم. أنا ما من كتاب تجده الآن إلا الكتب المفقودة، الكتب خاصة المشهورة عن العلماء ما من كتاب إلا وتجده موجود. أنا كان بعض العلماء يتمنى أن يجد بعض الكتب. الشيخ أحمد شاكر توفي رحمه الله وهو يتمنى أن يجد سنن البيهقي أو مصنف ابن أبي شيبة، ما يعرف مصنف ابن أبي شيبة ولا يعرف سنن البيهقي ولا السنن الكبرى للنسائي. فلهذا فكان فهنا يسر الله عز وجل هذه الكتب وكذا، لكن كما قلنا كان العلماء مجتهدون، كان الشيخ الباني اجتهاده اجتهادا عظيما، أنا عديم النظير في الاجتهاد، لكن كما قلنا يفوته بعض الأشياء، تفوته بعض الأشياء. فالإنسان مهما بلغ في العلم فاته أشياء من العلم. قال فاغتنم القواعد الأصول، فمن تفته يحرم الوصول. وقد قالوا قديما: من ترك الأصول فاته الوصول، من ترك الأصول فاته الوصول. فالذي يترك الأصول سواء كان أصول الفقه أو أصول الحديث أو أصول أي علم، والمراد هنا بالأصول أي أساس العلم، أي أساس العلم معنى يدخل فيه العلوم كلها، لكن هنا أيضا أراد القواعد. فاغتنم القواعد الأصول، فمن تفته يحرم الوصول. الذي يفوته أصول العلم يحرم الوصول إلى ذلك العلم، يفوته أشياء من العلم وتفوته بل أصل العلم. الآن الذي مثلا لا يأخذ أساس العلم تجده مثلا يدرس أشياء كبيرة مثلا في النحو، مثل ما يفعلون في المدارس في النحو يدرس ابن عقيل وهو ما درس التحفة أو الأجرومية، ما درسها، يدرس ابن عقيل، فتجد أنه ما ينجح في النحو، وإن حفظ، أنا بعضهم عندهم حافظة قوية لكن الفهم تجده ما يفهم. طيب الأصول أيضا، المصطلح معناه يحتاج إلى تأسيس، حتى الفقه حتى العقيدة تحتاج كلها إلى تأسيس. الآن العقيدة مثلا، لو جاء إنسان طالب علم قال أريد أن أدرس التدمرية، وهو ما درس لا واسطية ولا شيء من هذه الكتب الأساسية، فهذا لا شك أنه ما سيفهم هذه هذا الكتاب، لأنه يحتاج إلى كتب قبله. لهذا قال الله عز وجل: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال البخاري: أي تعلموا لهم فلهم. قال: وهاك من هذه الأصول جمل أرجو بها عالي الجنان نزلا. أنا هذه جمل من قواعد الأصول وقواعد الفقه، يقول المؤلف: أرجو بها عالي الجنان نزلا، معنى فعلي هذا أرجو به الأجر من الله، قواعدا من قول أهل العلم وليس لي فيها سوى ذا النظم، معنى أنه هذه قواعد من قواعد أهل العلم. المؤلف رحمه الله ليس له إلا النظم، ليس له إلا النظم، معنى يقول أخذتها من كلام أهل العلم ومن قواعد أهل العلم، سواء كان القواعد الأصول أو قواعد الفقه. والشيخنا لم يرتب هذه القواعد، فتجد أحيانا يأخذ قواعد أصولية وأحيانا يأخذ قواعد فقهية، وكأن الشيخ يريد أن يربط بين الأصول الفقه، بين القواعد الأصول وقواعد الفقه. لكن أكثر ما بدأ وأكثر القواعد التي ذكرها هي قواعد الفقه. طيب، قال القواعد والأصول: قال: الدين جاء لسعادة البشر والانتفاء الشر عنهم والضرر، فكل أمر نافع قد شرعه، وكل ما يضرنا قد منعه. الآن هذا الكلام الذي ذكره المؤلف رحمه الله ينبني عليه قواعد، وكان الشيخ يريد أن الدين مبني على المصالح وترك المفاسد، وهذه قواعد أصولية وفقهية. ومن القواعد الفقهية التي تدل على هذا قولهم: الضرر يزال، الضرر يزال، فهذه قاعدة من القواعد الكلية. وهذه القواعد قواعد عظيمة في مصالح البشر، أن الدين هذا مصالح أو مبني على المصالح وتكثيرها وانتفاء المفاسد وتقليلها. فالمصالح هنا أو سعادة البشر كما قال المؤلف، معنى تبنى، مراد بسعادة البشر أي المصلحة التي يجدونها أو المصالح التي يجدونها التي تسعدهم في هذه الحياة. فالمصالح التي تسعدهم في هذه الحياة أو تسمى المنافع، لأن المصلحة هي المنفعة التي قصدها الشرع لعباده من حفظ أديانهم وعقولهم وأموالهم وأنفسهم ونسلهم، أنا لحفظ الثوابت الخمسة: حفظ الدين، حفظ الدماء، حفظ النسل، حفظ الأموال، وحفظ العقول، أو يسمونها الكليات الخمس، يسمونها الكليات الخمس. وقد جاء في نصوص كثيرة ذكر هذه الكليات، إما ذكرها كلها أو بعضها أو بعض ما يدل عليها، مثل قول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فهذه الآية جمعت أيضا أشياء كثيرة من هذه المصالح. يأمر بالعدل أي في الدماء وفي الأموال وغيرها وفي الأعراض أيضا كذلك وغيره، والإحسان وإيتاء ذي القربى. وينهى عن الفحشاء وهي حفظ النسل، والمنكر أي من القتل والسرقة وغيرها، والبغي وهو الاعتداء أيضا يعتبر من القتل وغيرها من هذه المعاصي. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة يرفع العلم، قال إيش؟ ويكثر الجهل وتشرب الخمر. اكثار الجهل هذا عدم حفظ الدين، وكثرة شرب الخمر ذهاب العقول، وكثرة الزنا ذهاب النسل، وهكذا القتل، كثرة القتل أيضا ذهاب الدماء. فتذهب هذه المصالح أو الكليات الخمس. فلهذا فالدين مبني على المصالح، كما قال الشيخ السعدي رحمه الله في قصيدته أو منظومته في القواعد: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. طيب، فهذه من القواعد العظيمة التي تحفظ المصالح. والمصالح على ثلاثة أقسام، المصالح على ثلاثة أقسام: مصالح ضرورية، ومصالح حاجية، ومصالح تحسينية. تسمى مصالح ضرورية، ومصالح حاجية، ومصالح تحسينية. فالمصالح الضرورية هي التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، وهي تشمل الكليات الخمس: حفظ الدين، حفظ المال، حفظ النسل، حفظ العقل، حفظ النفس أو الدم. فحفظ هذه الأشياء جاءت بأشياء كثيرة، وأيضا ما من كلية من هذه الكليات إلا وتجد حفظها في شرع الله جل وعلا. مثلا حفظ الدين: شرعت الدعوة، شرع العلم والتفقه في دين الله، شرع أيضا الجهاد في سبيل الله، وغيرها من هذه الأمور التي تكون فيه إقامة الدين. إقامة الدين. العقل مثلا: حرم كل مسكر وما يوصل إليه، والعقوبات أيضا التي أنزلها الشرع على المسكر وعلى غيره، هذا كله من حفظ العقل. وأيضا كذلك رغبة في التفكر والتدبر، فهذا أيضا من حفظ العقل. وأيضا كذلك حفظ المال، تحريم السرقة والإسراف والتبذير. وأيضا شرع الله عز وجل العمل والكسب وغير ذلك. وجاءت أيضا الشريعة بحفظ النفس وبذلك حرمت القتل وأوجبت القصاص أو الدية بقتل النفس عمدا وغير ذلك من هذه الأمور التي فيها محافظة على هذه الأمور. ومن ذلك مثلا تحريم النفس المعصومة، سواء كان مسلم أو ذمي أو معاهد أو مستعمل. وأيضا كما قلنا أن هذا داخل في قاعدة فقهية كبيرة، وهي الضرر يزال، الضرر يزال. ودليل هذه القاعدة حديث: لا ضرر ولا ضرار، وحديث: من ضار ضار الله به، من شاق شاق الله به، فهي من القواعد الخمس الكلية، لا ضرر ولا ضرار، أو الضرر يزال. لهذا قال هنا: ولا انتفاء الشر عنهم والضرير أو الضرر، فالضرر يزال كما قال الله عز وجل: ولا يضار كاتب ولا شهيد. وقال: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. كل هذه الآيات فيها تحريم الضرر والضر، لا شك أنه خلاف النفع. وأما في الاصطلاح فهو إلحاق مشقة بالغير، وسواء كان هذا الضرر أصلا أو تبعا لغيره، معنى يأتي بالتبع، معنى الضرر مثلا الأصل مثلا يكون مباشرة، أن يؤذي الإنسان غيره مباشرة، فهذا ضرر أصلا، لكن التبع مثلا ما يتعمده لكن يعمل عمل مثلا يؤدي إلى إلحاق الضرر بصاحبه. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنع أحدكم أخاه أن يغرز خشبة في جدار، لا يمنع أحدكم أخاه أن يغرز خشبة في جدار، معناه إذا احتاجها، إذا احتاجها. أما إذا كان لم يحتاجها وإنما المقصود أنه قد تؤذي جاره فهذا من باب التبع، وإلى الأصل أن هذا يجوز. ثم قال: فكل أمر نافع قد شرع، وكل ما يضرنا قد منعه. وهذا في المصالح الضرورية. أنا كل ما يضرنا قد منعه. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا. أنا ثم سيدخل في هذه القواعد في بعض فروعها مع التساوي ضرر ومنفعة، يكون ممنوعا لدرء المفسدة.